وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له. رواه أبو داود وصححه ابن الجارود. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وعن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت. رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض له على أرض فهي له. من أحاط حائطا على أرض فهي له، وهو بمعنى ما تقدم، من أحيا أرضا ميتة، عمر أرضا فهي له. من أحيا أرضا ميتة فهي له، ومن عمر أرضا فهو أحق بها من العمارة ومن الإحياء ضرب السور على هذه الأرض. وعرفنا أنه ليس كل سور يكفي، بل لا بد من أن يكون سورا يمنع من أراد الدخول فيها، وكما أنه يمنع من أراد الخروج منها. وقدر ذلك بثلاثة أذرع، يعني 1.5 متر. من أحاط حائطا على أرض فهي له، يقول رواه أبو داود وصححه ابن الجارود، لكن سنده عند ابن الجارود فيه ضعف، سنده فيه ضعف، وهو من رواية الحسن عن سمرة، ومختلف في وصلها، لأن العلماء يختلفون في رواية الحسن عن سمرة، فمنهم من يحمله على الاتصال لأنه ثبت أنه روى عنه حديث العقيقة، ومنهم من يحملها على الانقطاع، ومنهم من يفصل فيثبت الاتصال في حديث العقيقة دون غيره. على كل حال، الحديث إسناده ضعيف، لكن له شواهد، وهو داخل في القاعدة العامة: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وهذا نوع من الإحياء عند أهل العلم، فيكون حينئذ مندرجا. انتظروا. هذا مندرج في الحديث السابق العام. قد يقول قائل: أن الناس في هذا الوقت، أن الناس كلهم لديهم استعداد أن يضعوا أحواش واستراحات ويستبقوا إليها، فهل هذا التمليك الشرعي على إطلاقه، أو أنه لا بد من أن يحال دون الناس وبين الجشع الذي يعيشونه؟ أولا، الحق الشرعي الذي يثبت بالأدلة الصحيحة ليس لأحد أن يلغيه كائنا من كان، يعني ليس لولي الأمر أن يمنع الإحياء، لكن له أن ينظم، له أن ينظم وينظر في ما يحقق العدالة بين الناس، ما أن يلغي لا، ليس من حقه أن يلغي حكما شرعيا، لكن له أن يسن أنظمة من أجل تحقيق العدالة بين الناس، لأن هذا موضوع يلتبس على كثير من الناس في الأمور المباحة. في الأصل من سبق إلى مباح فهو أحق به، يقول نحن نمنع مما أعطانا الشرع، فكيف نمنع؟ هل ولي الأمر يملك منع الناس مما أباحه لهم الشرع؟ لا يملك. هل له أن يلغي حكما شرعيا؟ ليس له ذلك، لكن لولي الأمر أن ينظم ما يحقق العدالة. ولتجدون في فروع كتب الفقه ما يظن أنه اعتراض على هذا الحق الذي أعطاه إياه الشرع، لكنها أمور بواسطتها تتحقق العدالة، وإلا لو لم توجد مثل هذه الأمور لوجدنا النزاع والشقاق والقتال، بل القتل من أجل التراب. وعلى كل حال هذا الأمر من أحاط حائطا على أرض فهي له مندرج تحت ما تقدم من أن من أحيا، وهذا نوع من الإحياء. والحياة قد تكون جزئية وقد تكون كلية، قد يكون الإحياء بزراعتها وزراعتها بما يثمر ويستفيد منه الزارع وغير الزارع، هذه الحياة بلا شك وهي الأكمل. قد تكون ببناء مسكن يسكنه هو وأولاده ويواريهم ويقيهم الحر والبرد، وقد تكون بمثل هذا، وهذا أقلها. أقلها أن تحاط بجدران تحدها من الجهات. يقول عن عبد الله بن المغفل، قلنا أن الحديث بسنده المذكور عند ابن الجارود الذي يقول صححه ابن الجارود فيه ضعف، لا يسلم من ضعف، لكنه بشواهده يصل إلى درجة الحسن لغيره، وهو مندرج في القاعدة العامة المؤيدة بالحديث. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. جاء سؤال من الأسئلة يقول: لماذا ابن حجر ضمن البلوغ بعض الأحاديث الضعيفة التي لا يحتج بها، يعني في الأحكام على قول الجمهور أو مطلقا على قول بعضهم؟ نعم، لماذا ابن حجر نفسه يقول بإسناد ضعيف، ليش تدخل في البلوغ؟ البلوغ أحاديث أحكام، وعامة أهل العلم لا يحتجون بالضعيف في الأحكام، لماذا يدخل مثل هذا في الأحكام؟ نعم، نقول إذا كان إسناده ضعيف الذي يشير إليه الحافظ وخلى مما يقويه وخلى ممن عمل به من أهل العلم فلا يدخل، لأن وجوده مثل عدمه. لكن بعض الأحاديث هي من جهة نظر ابن حجر ضعيفة، لكن عمل بها بعض أهل العلم، فهو يدخلها في كتابه من هذه الحيثية ليجد المستدل من جميع المذاهب ما يفيده في هذا الكتاب، ما يفيده في هذا الكتاب. وعلى كل حال الحديث له شاهد عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة، وبه يرتقي إلى الحسن. قال: من حفر بئرا، من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. حفر بئر في أرضه أو في أرض الموات، ويكون هذا نوع من الإحياء، وحينئذ يقدر ما يحتاجه هذا الذي حفر هذه البئر. يعني إذا حفر البئر في أرض موات، هل نقول له أن حدودك في هذه الأرض هي شفير البئر فقط؟ كيف يصل إلى هذه الأرض ليسقي ماشيته؟ كيف تبرك هذه الماشية حول هذه البئر التي يراد الاستقاء منها؟ إذا قلنا أنت تصور أرض مخططة، نعم، ليس فيها شوارع ولا منافذ ولا مرافق ولا شيء، هل يمكن العيش فيها؟ ما يمكن. هذه البئر التي حفرها صاحب الإبل أو صاحب الزرع، هل نقول له أن مالك إلا ما أحييت هذه البقعة فقط؟ أو نقول هذه مثل الجبيرة لك مقدار الجرح وما يحتاج إليه أيضا. نعم، لو قلنا لك مقدار الجرح وقدرنا الجرح بسنتيمتر واحد مربع وأتينا بلصق فيه علاج أو شيء بقدره سنتيمتر مربع، يمسك كل ما يمسك؟ ما يمسك، ما يمسك إذا كان بمقدار الجرح، إلا إذا وضعنا له حريم، يعني شيء يحتاج إليه من يمينه وعن شماله إلى آخره. البئر هكذا، لو قلنا لك تحفر بئر قطرها 5 أمتار وليس لك إلا هذه المساحة، 2.5 متر في 2.5 متر في النسبة التقريبية، يعني مالك إلا هذه المساحة، يستفيد منها ولا ما يستفيد؟ كيف ينزل عليها من الجو؟ أو نقول لا بد لهذه البئر من حريم، يسمونها حريم، نعم، تكون عطنا لماشيته، موطن مبارك لهذه الماشية لكي ترد على هذه البئر. لا شك أن حفر البئر حتى يصل الماء، يصل إلى الماء ويستفاد من هذا إحياء، هذا لا يختلف فيه أنه إحياء، بل هو أولى من الحائط. لكن إذا حفر هذه البئر وعجز عن أن يصل إلى الماء، انقطعت به النفقة، الماء يحتاج إلى 100 متر وصل 80 متر وانقطعت به النفقة، هل لكل أحد أن يأتي ليحيي هذه البئر ويحفرها؟ أو نقول تفيده اختصاص لا ملك، إن وصل إلى الماء أفادت الملك، إن لم يصل إلى الماء أفادته اختصاص فهو أحق بها، إن استطاع ولو بعد حين أن يصل إلى الماء وإلا فتعود موات. هذا من جهة، الجهة من جهة أخرى هذه البئر عرفنا أنه ليس له، لا يمكن من مساحتها فقط، بل له ما يستفيد منه مما حواليها، وقدر ذلك بأربعين ذراعا عطنا لماشيته، يعني مبارك لإبله والمكان التي تبرك فيه أو تستوطنه لترد من هذا الماء، فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. وجاء التحديد أيضا بالتفريق بين البئر البديء يعني الجديدة وبين البئر العادية يعني القديمة، فتعطى الجديدة 25 ذراعا وتعطى البئر القديمة 50 ذراعا 50 ذراعا عند أحمد، هذا من حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد، وينهض أيضا للعمل به. ولماذا فرق بين البئر العادية القديمة وبين البئر البديئة التي الآن استحدثت؟ هل من فرق؟ نعم، هل يلتمس من فرق بين القديمة والجديدة؟ نعم، صحيح. وأيضا القديمة في الغالب تكون أعمق من البديئة التي هي الجديدة، فتحتاج من الأرشية ما هو أطول من مما يحتاجه البئر الجديدة. أيضا إذا كانت محيات من قبل أشخاص انقرضوا وتوارثها أناس من بعدهم، يكون أربابها أكثر تشعب، نعم أكثر تشعب، ومن ثم تكون مواشيهم أكثر من البئر العادية البديئة التي استحدثت، فإنه يملكها من أحدثها وأسرته من يحتاج إليها. فالتفريق بين البديئة والعادية لا شك أنه له وجه، ظاهر ولا مبظاهر؟ الآن لو أن شخصا أراد أن يستثمر أرض موات سواء كانت لزراعة أو غيرها، هل نقول له ليس لك من هذه الأرض إلا ما يمكن أن يكون أخضر مزروع فقط، أو مثل هذه الأرض تحتاج إلى مرافق فيحتوي أو يستحوذ على هذه الأرض بمرافقها التي يحتاج إليها في الزرع مثل حريم البئر؟ الآن البئر أعطيناه مساحة كبيرة من أجل أن يستفيد منها حق الاستفادة، لو ضيقنا عليه ما استفاد. لو قلنا هذه بئر وابتعدنا عنها متر وعمرنا مسجد، ومتر من الجهة الثانية عمرنا مدرسة، ومن الجهة الثالثة وضعنا حديقة ومن المرافق هذه يحتاجها الناس، لكن هل يستفاد من هذه البئر بين هذه الأشياء؟ هل يستفيد منها الإنسان لماشيته؟ ما يستفيد، فلا بد من أن تتاح له مساحة بحيث يستفيد منها، وإلا صار عمله عبثا. إذا زرع مزرعة فيحتاج إلى مرافق تعينه على هذه المزرعة، يحتاج إلى مكان للإبل، والمزارع تحتاج إلى إبل، تحتاج إلى بقر، تحتاج إلى معدات، مواقف للسيارات، وتحتاج إلى، المقصود أن ما يحتاجه ويقدر ذلك أهل الخبرة يتاح له مثل حريم البئر. يقول عن علقمة بن وائل: عن أبيه وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت، رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. على كل حال حديث صحيح ثابت، أقطعه أرضا بحضر موت. لماذا أقطعه أرضا بحضر موت؟ لأنها جهته التي يتمكن من الإفادة منها، لأن الأصل في الإقطاع العمارة، ليس الأصل في الإقطاع أن يقطع فلان من الناس يقطع أرض ليبيعها ويستفيد من قيمتها وتستمر الموات، ليس هذا هو الأصل في الإقطاع، بل الأصل في الإقطاع أن يستفيد منها، يعمرها، يحييها بزراعة، بأي عمل من الأعمال التي ينتفع به وينتفع منه الناس، ما أن يقطع أرض ليبيعها ويستفيد من قيمتها هذا ما عرف. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقطع وائل بن حجر أرضا بحضر موت لأنها بلده، فعلى هذا لا ينبغي، لا يحجر على الإمام والأهل العلم، منهم من يرى أن له أن يقطع وأن إقطاعه تمليك بدون إحياء، ومنهم من يوقف التمليك على الإحياء وأن مجرد إقطاع الإمام مجرد اختصاص، عند جمع من أهل العلم أنه مجرد اختصاص لا يملكه إلا بالإحياء، ومنهم من يقول أن الإمام يملك العطاء كما يملكه من بيت المال يملكه من الأراضي البور. فأقطعه أرضا بحضر موت من أجل أن يتمكن من عمارتها لأنها بلده. الهبة من ولي الأمر إذا جاءت لشخص من غير استشراف فليقبلها من غير استشراف، وجاء في ذلك الحديث الصحيح، ليقبلها ما لم يكن من وراء هذه الهبة وهذه العطية شيء يراد من هذا الشخص. ولذا في صحيح مسلم: أما إذا كانت ثمنا لدينك فلا، فسواء أقطعه الإمام أرض أو أعطاه هبة من غير استشراف هذا لا بأس يقبل. جاءت النصوص الصحيحة الصريحة بهذا، لكن شريطة أن لا تكون ثمنا للدين. أما إذا كانت ثمنا لدينك فلا، قد تكون ثمنا للدين والإنسان ما يشعر، ولي الأمر ما يطلب منه مقابل، لكن بعض الناس مجرد ما يحسن إليه يتنازل. فإذا عرف من نفسه هذا الأمر فلا يقبل ولو لم يطلب منه. نعم، ولي الأمر رأى أن هذا الشخص نافع للناس وباذل جاهه للناس وفاتح بابه للناس، يستحق أن يعطى من بيت المال ما يعينه على الاستمرار، لكن هذا الشخص يقبل لأنه من غير استشراف. يبقى أنه إن كان يعرف من نفسه ولو لم يطلب منه أنه يتنازل عن شيء، ولو لم يطلب منه ولي الأمر يتنازل بدون طلب، فمثل هذا لا يقبل. أما إذا كانت ثمنا لدينك فلا، سواء كانت معاوضة أو أن تعرف من نفسك أنك لا تحتمل مثل هذه الأمور فتتنازل عن بعض الأشياء، أو تعرف من نفسك أنك إذا وسع عليك مجرد التوسع عليك. بعض الناس إذا توسعت عليه أمور دنياه ضاع دينه ولو ليطلب منه شيء، هو نفسه يبادر. وجاء في الخبر من الناس أو من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك، ومن الناس من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك. فمثل هذا يحتاط له. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه فأجرى الفرس حتى قام ثم رمى سوطه فقال أعطوه حيث بلغ السوط. رواه أبو داود وفيه ضعف.
تبع للحديث السابق الذي هو الإقطاع، وأيضا هذا الحديث اللاحق، السلطان يعني هبات السلطان مثل ما ذكرنا أنه إذا جاءت من غير استشراف يقبل الإنسان ولا فيها أشكال، وهي من بيت المال لا منة فيها لأحد. وبعض الناس يتوسع في هذا الباب وتجد يستشرف ويزاحم الولاة ويؤذيهم ويستكثر بذلك، هذا طرف. الطرف الثاني وهو حاصل للإخوان، تأتيه الهبة وهو بيمس الحاجة إليها ومضطر إليها ولا يخشى من شيء، وقد يسلك لقضاء حوائجه بعض المسالك التي فيها منة عليه، وقد يكون فيها ضرر في دينه أو على ولده ما فيه. فمثل هذا لا شك أنه الدافع إليه الورع، لكن ينبغي المسألة تكون فيها شيء من التوازن. أشد من ذلك شاب من طلاب العلم طلب أبوه هبات من بيت المال فأقطع أرض تحتمله وتحتمل أولاده، يمكن يوزعها على أولاده وتأتي لهم مساكن بالراحة. فواحد من طلابه من أولاده طالب علم قال أنا لا أخذ هذه الهبات ولا أستشرف. أنت يا أخي ما استشرفت، كون أبوك استشرف، كون أبيك استشرف وطلب وجاء بها لك من غير استشراف منك لا يمنعك من قبولها. والأمر الثاني في هذا كسر خاطر للأب، فعلى الإنسان أن يسدد ويقارب، ما يقول أبدا يرفض من أبيه ما يأتيه. بعض الناس الأب يكون من حرصه وشفقته على أولاده يطلب لهم شيء من بيت المال، وهذا شيء مشاع. نعم الاستشراف والمزاحم وكذا خلاف الأولى ومكروهة، لكن لا يعني أن الإنسان يقع في من أجلها في محظور. يعني أب يأتي يشكي ولده أو يشكو ولده لأنه طلب لهم أراض تعينهم على أمور دنياهم، وهذا بحاجة إلى زواج ما وجد مهر، فقال أنا لا أقبل الأرض. لا شك أن الورع مطلوب والعزوف عن الدنيا مطلوب والاكتفاء والقناعة مطلوبة، لكن يبقى أن هناك موازنة. أبوك هذا أبوك، بره واجب عليك وجبر خاطره مطلوب منك، تكلف وتعنى، وأنت جاءتك هذه الأرض من غير استشراف، ما هو أنت اللي استشرفت. وبعض الناس يسعى له من غير طلبه ولا استشرافه ثم بعد ذلك يرفض. لا، نقول أن الأصل الورع، وطالب العلم ينبغي أن يعيش على الكفاف، فلا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. طلاب العلم رأينا من بعضهم لما انفتحت الدنيا وانشغل الناس بها في الأيام الأخيرة في الأسهم والأسهم، انصرف انصرافا كليا. وجاءني سؤال في درس من الدروس يقول: كنت حافظا للقرآن وأحضر يوميا دروس، ولي الآن من 7 أشهر ما فتحت المصحف. لا شك أن الدنيا ضرة، يعني إذا حلت في القلب، القلب ما يحتمل. فعلى كل حال على الإنسان أن ينظر بعين البصيرة ويسدد ويقارب ويوازن بين المصالح والمفاسد، وماذا فعل وماذا ترك، يحاسب نفسه في هذا. أما أن ينكر على الأب فظاظه وغلظه لأنه طلب، أخي طلب كغيره ممن يطلب، والأب ما هو يعني من أهل التحري أو من أهل المعروفين بورع أو علم زائد، شخص عادي ومثل عادي الناس، وش المانع أن يطلب؟ وش المانع أن يطلب؟ لأن كونه ينتظر من غير الاستشراف هذا إرشاد، أمر إرشاد وهو الأكمل. لكن إذا طلب من بيت المال مما له فيه نوع استحقاق كغيره ممن ينتسب إلى هذا الولي ولي الأمر، ما في ما يمنع، لا سيما إذا كان يدرأ بذلك مفسدة أعظم، عليه ديون مثلا، أو يريد أن يتزوج ولم يجد. مثل هذا هبة السلطان وقبوله، بل الطلب منه أولى من أن يجلس أعزب. إحنا بعض الشباب يأتينا باستمرار يقول: أنا والله لا استطعت لا مهر ولا انكففت لا بصيام ولا غير صيام. يعني مثل هذا شيء قال له، قال له: لا تستشرف ولا تطلب من السلطان. يا أخي أطلب من السلطان وأعف نفسك، لأن الأمور تحتاج إلى توازن، تحتاج إلى توازن. يعني مثل الذي ينهى عن الكي أو ينهى عن الرقية، يعني اللي يدخل في ينتهي وبنفسه لا يدخل في حديث 70,000، لا يكتوي ولا يسترقي، لكنه في أبواب أخرى من أبواب الدين مفرط، بل في أبواب التوكل فيه خلل عظيم. فالمسألة مسألة توازن، لا يدعي شيء منزلة لنفسه لا يستطيعها. وليس معنى هذا أن طالب العلم يذل نفسه، لكن وصلت هذه إليك من غير طلب والاستشراف، ولو كانت بواسطة أبيك، هذه يتعين عليك قبولها، لو لم يكن فيها إلا إلزام الأب لك. والله المستعان، لأن هذه قضية حاصلة من بعض الشباب، يحصل منهم مثل هذا، يحصل منهم من هذا، عدم فقه، هذا عدم فقه من هذا الشاب، يسمع نص ويهدر نصوص. فلا بد من الانتباه لهذا ومراعاة حقوق الوالدين تكون بالدرجة الأولى بعد حقوق الله جل وعلا. تجد طالب علم ملازم للدروس، وإذا أمر أو نهي من قبل أحد الوالدين ضرب بالأمر والنهي عرض الحائط. لا شك أن هذا خلل يحتاج إلى إعادة نظر. يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أقطع الزبير ابن العوام وهم من العشرة، أقطعه حضر فرسه فأجرى الفرس حتى قام، يعني حتى قام. إيش معنى قام؟ نعم، كيف؟ وقف، وقف الفرس حتى قام ثم رمى بصوته فقال أعطوه حيث بلغ الصوت، يعني مع الحظر هذا، مع المسافة، مع العدو، عدو الفرس هذا. وعلى كل حال الحديث رواه أبو داود يقول فيه ضعف، فيه ضعف بل ضعيف، الحديث ضعيف لأن في إسناده عبد الله بن عمر العمري المكبر، وهو معروف بسوء الحفظ عند أهل العلم، معروف بسوء الحفظ عند أهل العلم، فالخبر ضعيف. وعلى كل حال يغني عنه الحديث السابق في أن لولي الأمر أن يقطع، أن يقطع من شاء.
نعم. وعن رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاث، في الكلأ والماء والنار، رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم، إثبات الغزو له مع النبي عليه الصلاة والسلام يثبت له الصحبة، وإذا ثبتت له الصحبة فإنه حينئذ يكون مقبولا ولو أبهم، كما هنا عن رجل من الصحابة قد يقول قائل هذا مبهم، ومثل هذا يسميه البيهقي مرسل. يسميه البيهقي مرسل، لكن هو متصل، ولا يضر إبهام الصحابي، جهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول، فمجرد ما يثبت أن هذا صحابي تكون روايته مقبولة ولو لم يسمى. قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول، لو لم يقل غزوت مع النبي عليه الصلاة والسلام، عن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة، يتغير الحكم ولا ما يتغير؟ لا يتغير ما دام ثبت أنه صحابي، لكن قوله غزوت مع النبي عليه الصلاة والسلام تكون الدعوة مقرونة بدليلها، الدعوة مقرونة بدليلها. لماذا وصف بكونه من الصحابة؟ لأنه غزا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهو صحابي لا إشكال في ذلك ولا تردد في صحبته. غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول الناس، والصواب المسلمون، شركاء في ثلاثة. الناس، وقد تصحح هذه اللفظة بناء على أنه من العام الذي أريد به الخصوص، من العام الذي أريد به الخصوص، كما في قول الله جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس واحد، نعيم بن مسعود، إن الناس قد جمعوا لكم، أبو سفيان ومن معه في الأحزاب. فيكون إذا قبلنا هذا اللفظ من العام الذي أريد به الخصوص، وإذا قلنا المسلمون كما هو اللفظ الصحيح شركاء في ثلاثة، المسلمون يخرج الكفار. فلو أن كافرا في بلد من بلدان المسلمين إقامته شرعية، مأذون بإقامته شرعا، إقامته شرعية، هل يشترك معهم في هذه الأمور الثلاثة؟ يعني احتاج إلى كلاء وهو العشب، احتاجت دابته إلى عشب، يمنع ولا ما يمنع؟ إقامة شرعية. نعم، احتاج إلى ماء ليشرب مثلا، أو احتاج إلى نار، إذا احتاج إلى هذه الأمور الثلاثة وإقامته في بلاد المسلمين شرعية. أما إذا كانت إقامته بين ضراني المسلمين غير شرعية وحربي، فإنه حينئذ لا يمكن، لأنه مباح الدم والمال، ليس بمعصوم. المسألة في كافر معصوم الدم والمال، احتاج إلى هذه الأمور على رواية المسلمون شركاء في ثلاثة. هل نقول لا، لا يمكن من الكلاء ولا ماتت دابته إلا بالشراء؟ لا يمكن من الماء ولو مات عطشا إلا بالشراء؟ لا يمكن من النار ولو مات من البرد؟ أو احتاج إلى طعامه ما يوقد به ولو مات من الجوع إلا بالشراء؟ يمكن ولا ما يمكن؟ نعم، في كل كبد رطبة أجر، فالذي سقت البغي التي سقت الكلب دخلت الجنة، وهذه كبد رطبة فيها أجر، والإحسان إليه لا سيما إذا صاحب هذا الإحسان حسن نية وتأليف من أجل أن يقبل الدعوة إلى الإسلام، لا شك أن من يمكنه مأجور. لكن المسألة مسألة استحقاق، يعني هل يستحق ولا ما يستحق؟ على لفظ المسلمون يستحق ولا ما يستحق؟ لا يستحق، لا يستحق. وإلا فعل اللفظ الأول الناس شركاء هو من أهل الاستحقاق، لأنه من الناس شركاء في ثلاثة، في الكلاء والماء والنار. يعني هذه الأمور، أما بالنسبة للكلاء في موضعه في البراري والقفار فلا يجوز لأحد أن يمنع الناس منه، لا يجوز أن يمنع الناس منه، وفيه الحمى الذي تقدم الكلام فيه. لكن إذا هذا الكلاء احتشه شخص وحازه إلى بيته أو في مستودعه، هل نقول إن الناس شركاء في هذا الحشيش؟ نعم لا، هذا تعب عليه. وكذلك الماء إذا كان في الأماكن العامة الناس شركاء فيه، أما إذا حازه الإنسان ودخل في بيته ووضع العداد وحسب عليه باللتر، نعم، مثل هذا لا يشترك معه أحد. وقل مثل هذا في النار، إذا اشترى الحطب بدراهمه وأوقد النار فإنه يختص بها، لا يشترك معه أحد. ومن أهل العلم من يجري الحديث على عمومه، أنت عندك مستودع مملوء بالحشيش وجارك دابته تكاد تموت من الجوع وليس عنده ما يشتري به، هل يلزمك أن تعطي جارك من هذا الحشيش الذي عندك أو لا يلزمك؟ من أهل العلم من يرى أنه يلزمك، لأنه من الكلاء المشاع بين الناس، كونك تعبت عليه، نعم تعبت عليه، أنت أخص الناس به، لكن لا يعني أنك ملكته، لأنه في الأصل مشاع. من أهل العلم من يرى هذا، لكن لا شك أن التعب على الشيء يجعل الإنسان يملكه، يجعل الإنسان يملكه. في الماء مثلا، جاء في الماء ما هو أكثر من هذا، يعني المنع من فضل الماء لا يجوز، يعني أنت اشتريت ضرورة ماء بقدر هذه وأنت عطشان، نعم، وأنت يكفيك نصف هذه القارورة، وبجوارك شخص عطشان وما وجد ما يشرب وليس معه ما يشتري به، هل يلزمك أن تدفع له ولا تدفع؟ لأن هذا حزته وملكته بمالك. على القول الأول الذي صدرنا به الكلام لا يلزمك، لكن على القول الثاني والمسألة مسألة عموم، والشرع في الجملة يطلب من المسلمين أن يكونوا في مثل هذه الأمور على التعاون، ولذلك جاء كسب الحجام خبيث. كسب الحجام خبيث، ما معنى خبيث؟ والنبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجرة، هل الرسول يمكن من أكل الخبيث أو يريد أن يتعافى الناس مثل هذه الأمور ويتسامحون فيها ويخدم الإنسان أخاه المسلم دون مقابل؟ هذا هو المقصود. فعلى هذا تعطيه ما بقي عندك من الماء ولا حبست عنه أثمت. لكن يوجد بعض الناس فيه شح، فيه شح واعتاد الدناءة، فتجد في كل مجال من هذه المجالات الموسع فيها يضيق على الناس، ومثلهم وحاديهم على ما قال شيء ببلاش ربح بين. واحد محتاج إلى الماء حاجة شديدة في حر شديد وما سمحت نفسه يشتري ماء بريال، فجاء شخص آخر اشترى قارورتين من الحجم الكبير اللي يكفيه 10% من تحويهما من الماء، فشرب من واحدة وصب بقية الماء على رجليه وعلى رأسه وكب الباقي، وذاك ينظر إن سعيكم لشتى، فلا هذا ولا هذا. المسألة مسألة توسط واعتدال، خير الأمور أوساطها، كنتم خير وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وأهل السنة وسط بين. قل مثل هذا يا أخي بجميع التصرفات ينبغي أن يكون الأمر على الوسط، فلا إسراف ولا تقدير ولا تقتير، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فعلى المسلم أن يكون متوسطا في جميع أموره. وبعض الناس يريد أن يعاقب مثل هذا، يعني معه الدراهم والدنانير وجيوبه مملوءة، وقد يكون يعرفه من الأغنياء الأثرياء، ثم بعد ذلك يأتي يشحد، كان معك شيء من الماء؟ هل هذا يحرم منع الماء عنه؟ مثل هذا يحرم منع الماء منه؟ لا شك أن النصوص عامة، يعني منع فضل الماء مذموم على كل حال، لكن يبقى أن مثل هذا يعني إذا وجد من يستحقه بالفعل لا يجوز منعه. وبعض الناس يسأل الناس ما يحتاجون إليه، اشترى ماء وشرب منه الآن ويحتاجه بعد قليل، يحتاج البقية، والآخر عنده الدراهم والدنانير بيكون موصوف بالغنى ومع ذلك يسأل. إذا أمرنا صاحب الماء ببذله لغيره نمنع أيضا من يسأل الناس، لأن كل شخص من ينتسب إلى هذا الدين له من خطابات الشرع ما يخصه، يعني ما نأمر هذا بمنع فضل الماء ونقول للإنسان اسأل الناس وتكفف الناس. نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال، يعني سؤالهم الأموال تكثرا، هذا جاء الشرع بمنعه. فإذا أمرنا الإنسان أن يبذل فضل الماء أو يبذل فضل النار أو يبذل الكلاء الذي عنده، فإننا أيضا نمنع الطرف الآخر إذا كان قادرا أن يتكفف الناس ويسأل الناس، لأن السؤال مذموم، ولكل فرد من أفراد المسلمين ما يخصه من النصوص. طيب، الأمور التي لا مضرة فيها على أحد البتة، شخص ينتظر آخر وفي القائلة، يعني بعد صلاة الظهر مثلا، واستظل بجدارك في ظل ووقف عند الجدار استظل به، أو على السور لمبات ومعه ورقة يريد قراءتها فقال بها هكذا يريد أن يقرأ، هل لك أن تمنع ولا ليس لك؟ ليس لك أن تمنع، ليس لك أن تمنع إلا إذا لحقك ضرر، إذا لحقك ضرر لك أن تمنع. يعني لو وجد مجموعة من طلاب العلم مع مثلا كتاب يريدون القراءة فيه وما وجدوا نور قريب منهم إلا هذا النور الذي فوق الباب، نعم، فجلسوا عند الباب، أنت بتضرر من جلوسهم عند بابك، يعني مجرد ما يفتح يطلعون على عوراتك، مثل هذا لك أن تمنعهم، لكن في جهة ليس عندها باب ولا شيء ولا يزعجونك بأصواتهم ليس لك أن تمنع. فمثل هذه الأمور تتنزل على هذا الحديث، فالناس شركاء فيما أصله الإباحة والإشاعة، هذا مطلقا. أما إذا حيز وتعب عليه وصرفت فيه الأموال فإن هذا عند جمع من أهل العلم لا يدخل في الحديث، ومنهم من يدخله، وينبغي أن يكون النظر شامل في مثل هذه الأمور، الأشياء التي لا تتضرر بها ولا يلحقك بها أدنى ضرر ويحتاجها الناس عليك أن تبذلها بطوعك واختيارك، ولك الأجر من الله جل وعلا. النار التي يشترك فيها جميع الناس، الأصل فيها النار المعروفة ذات اللهب، فإذا جاء أحد يريد أن يقدح منها فإنه لا يمنع. قد يقول قائل ألا يدخل الحطب في النار لأنه يؤول إلى النار، هذا ما عنده نار وأنت عندك حطب زائد، عندك حطب زائد، هل نقول إن هذا من النار باعتبار يؤول إلى النار، أو نقول هذا لك أن تمنعه؟ منهم من يقول إن المراد به الحطب، ومنهم من يقول المراد به الحجارة التي تورى منها النار. وعلى هذا لو جاء شخص يسألك عود كبريت ليوقد ناره، هل لك أن تمنع أو ليس لك ذلك، باعتبار أن المراد بالنار في الحديث الحجارة التي توقد منها النار. فإذا جاء شخص يسألك عود كبريت يضرك، لكن أن تفترض أن هذه الأعواد ثلاثة، الذي بقي في العلبة ثلاثة، الآن توقد بواحد وبعد قليل أو بعد منتصف الليل تحتاج إلى واحد، وبعد صلاة الصبح تحتاج إلى ثالث توقد به من أجل أن تستمتع بهذه النار، يلزم ولا ما يلزم؟ نعم نعم، المسألة مردها إلى بذل النفع من غير لحوق ضرر، فإن كان يتضرر بذلك فله أن يمنع. اللهم صل على محمد. الأسئلة كثيرة، خذ منها ما يتيسر، نكتفي بهذا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.